إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم موجز الأخبار العراقية. ذكرت تركيا الأربعاء أنها لن توافق على عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة بمفردها ضد العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلمز أن بلاده تحث واشنطن أيضا على التفكير بالنتائج التي ستترتب على أنقرة جراء توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لخوض حرب جديدة مع أي دولة كانت. ونقل عن باول قوله في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس أن الرئيس جورج دبليو بوش لا يطلب موازنة حرب، مؤكدا أن العراق هو البلد الذي يشكل مصدرا لأشد القلق. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدرس الخيارات المتعلقة بتغيير النظام العراقي بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. صرح الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة الأمريكية الوسطى بأنه ناقش مع القادة الكويتيين ما وصفها بفرص التدريب لأعضاء التحالف الذين يكافحون الأرهاب في أفغانستان، لكنه لم يشر إلى أي عمل محتمل ضد العراق في المستقبل. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن القائد العسكري الأمريكي أدلى بهذا التصريح إثر زيارة قصيرة إلى الكويت. وأضاف فرانكس أنه لا يعرف ما الذي سيقرره الرئيس بوش حيال العراق، مضيفا أنه على يقين بأن الرئيس الأمريكي سيناقش مع زعماء المنطقة مسار العمل الذي يعتبره مناسبا إزاء العراق. ناقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأربعاء عن نائب الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الديمقراطي السابق لرئاسة الولايات المتحدة آل غور أن الوقت حان لتصفية الحساب بشكل نهائي مع العراق، مؤكدا على التهديد الذي تمثله بغداد، ومشيرا إلى وجوب قيام الولايات المتحدة بدراسة الخيارات للإطاحة بالرئيس صدام حسين. نقلت وكالة الصحافة الألمانية أن تقريرا أشار إلى أن الرئيس الأمريكي بوش يحظى بتأييد واسع من قبل المواطنين الأمريكيين للقيام بهجوم عسكري ضد العراق، وإلى أنه يكسب الدعم الدبلوماسي لهذا المسعى من الدول المجاورة. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
اهلا اهلا اهلا، فالنوافذ مفتوحة كالعادة، ورسائلكم يحملها لنا حمام زاجل، والتواصل يبعث في الاوصال المحبة والدفء في هذا الجو البارد الذي تصل فيه درجة الحرارة الى كم هي درجة الحرارة في براغ زميلة زينب؟
والله سألت اني اليوم وهذا صارت عادة، قالوا لي 5، بس هم نعمة يعني، مو 5 تحت الصفر، فوق الصفر 5.
فوق الصفر بس يعني هم باردة.
اي والله باردة يعني.
باردة فعلا.
بس هذا
باردة.
طبيعي اعتقد بشباط.
زين. مع ذلك فالروح والقلب دافئان ما دامت الرسائل متواترة ودافئة. معنا هذا العدد مستمعون جدد يكتبون لأول مرة، فلهؤلاء تحيات التعارف الأول بالإضافة إلى أسماء أصبحت أليفة ومعروفة بسبب توجهها. تواصل الكتابة إلى برنامج النوافذ المفتوحة، ورسائل هؤلاء كالعادة منوعة، فمنهم من يبدي رأيا في الغناء والموسيقى ويرد على منتقدي الفنان كاظم الساهر، ومنهم من يتحدث عن الحسجة وعلاقتها بالشعر الشعبي، بالإضافة إلى مواد ومواضيع أخرى. إذن فالرسائل ثرة وغنية، وكذلك الأفكار والأخبار. وما زلنا على شعارنا، وهو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، فلا أحسن وأحلى من كلام مفيد وجديد وسديد، ولا أحسن وأحلى من حمام زاجل يأتينا بكل شيق وشائق ورائق.
يا حمام جاي من بلادي، ود وحبابي لي بجنحك
رسائل من المستمع أحمد كمال الدين من عمان، يعاتب منتقدي الفنان كاظم الساهر، وخاصة الذين يعطون الأسبقية للنقد السياسي على النقد الفني، فيظلمون الفنان بقدر ما يظلمون أنفسهم. وفي هذا الموضوع يقول مستمعنا أحمد: يسوءني النقد الذي لا يعرف هدفه، ومنه ما يوجه للمغني كاظم الساهر، فهناك من يخلط بين نظرتين، واحدة سياسية وأخرى فنية، فيضيع الناحيتين ويبطل النقد بالتالي، فلا هو سياسي من جهة ولا فني من جهة أخرى.
البعض يهاجم الساهر من موقع سياسي لأنه في رأيه ما يزال مرتبطا بنظام صدام، مع أنه يعيش في مصر ويمتلك حرية وموقعا ماليا يجعلانه في حل من التزامه بالنظام وبعدي وبقصي وقواتهم الإرهابية. ولهذا السبب يكف الساهر في نظر منتقديه عن أن يكون مغنيا ناجحا، أو هكذا يظنون. وهناك من يقول أن الساهر محدود فنيا وحجمه الفني مبالغ فيه، فهو خلطة عشوائية مكونة من موهبة محدودة زائد وسائل إعلام عراقية وعربية زائد فضائيات تسعى وراء كل ما هو استهلاكي وتجاري وتهمل الأصيل والحقيقي، والزائد الأخيرة حظ مناسب في زمن مناسب.
إذا أردت الرد على نقد الذين يتهمون الساهر بميله للنظام العراقي، أقول: هل تطلبون منه أن يكون بطلا في زمن صدام وعدي وقصي وهو الفرد الواحد والعزل؟ هل تظنون أن بمقدار الفرد الواحد مهما بلغت درجة وعيه وشجاعته أن يواجه آلة صدام الجهنمية التي سجنت شعبا بأكمله؟ وهل تظنون أنكم كنتم سمعتم باسم الساهر أو سمعتم أغنية له لو أنه اختار معارضة النظام حتى ولو بطريقة سلبية؟ وهل تظنون أنه سينجو بحياته ويفلت من قبضة عدي لو أنه أبدى أبسط إشارة تشي بتمرده؟
ويستمر المستمع في طرح أسئلته المعاتبة فيقول: ألا يجدر بالمعارضة العراقية التي اختارت مهاجمة الساهر أن تتفهم هذه الظروف والأسباب فتكف عن مهاجمته وتحاول كسبه إلى جانبها؟
يهم يمسي الحرم من أهلي، سكن في الغرب من غصبا عليا، أدق يا باب واسأل من عليكم ضع صبري وزماني ثانية يا دنيا انت الحرمتيني يا دنيا انت الحرمتيني يا دنيا انت الحرمتيني أخذتيني من أهلي سكت القرب من غصبا علي أدق يا باب أدق يا باب واسأل من عليكم ضع صبري وزماني كان بيا شوصلكم غربتي شوصلكم غربتي صدري مخلوم صوتي مبحوث دفنتوني بغرب وزعال
أما الذين يظنون أن الساهر متوسط الموهبة وأنه لا يرقى إلى مستوى المغنيين الكبار فأقول لهم لكم أن تتبنوا مثل هذا الرأي بل ولكم أن تدعوا أن الساهر ضعيف الموهبة فهذا رأي بين آلاف الآراء المتضاربة ونحن في زمن يحترم الرأي والعقيدة لكن نجاح الساهر الساحق على مستوى العالم العربي ليس رأيا إنه حقيقة بل وبديهة لا تقبل المحاججة وسواء أكان جيدا أو سيئا فهذا لا يغير من كونه ناجحا بمقياس أن مبيعات أغانيه تسجل أرقاما قياسية.
ويختتم المستمع أحمد رسالته بالقول إننا كعراقيين معارضين نخطئ سياسيا حينما نستمر في إبعاده عنا بهذه الحجج التبسيطية ونخطئ فنيا حينما نتجاهل الواقع ونتمسك بآراء فنية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة فالصحيح الوحيد في الوقت الحاضر على الأقل هو أن الرجل ناجح بمقاييس الواقع ولا شك أن الزمن قادر على أن يظهر الأحسن والأفضل وسيفرز الغث عن السمين ويعزل الصرعات عما هو أصيل ومتجبر وسنعرف بعد أن يزودنا الزمن بحكمته إن كان الساهر يقلد الآخرين من العرب أو أنه يستمد فنه وهويته من الأصول العراقية.
مكاني أحب بعد موجود حديقتنا بعدها محمل نورود بعدها صور في تسوى السط البيت وغاني اللي أحبها الأغاني اللي أحبها من الطفولة لم كلثوم والقبة انت حنيت للمصهى القديمة وجاي ابو الهيل وبودياتنا ومقاماتنا عتاباتنا وسحر المواويل حضن دجل الزوارف نايم الصوف ونيران الشواطي وسمش مسجون الله
مستمع آخر هو جميل لقمان عزت من عمان أثنى على معالجتنا لشعر عريان السيد خلف وشعر مظفر النواب وقولنا الفرق بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح هو أن الأول أي الشعر الشعبي يتميز بأن له على الأنف دقة حسن أي وشما بحجم نقطة صغيرة غير أن المستمع جميل يستأنف فيقول إنكم أخطأتم في العدد الماضي من نوافذ مفتوحة حينما ذكرتم أنتم أو ربما أحد مستمعيكم أن الحسجة في الشعر الشعبي هي الحالة التي يتناغم فيها المبنى والمعنى
ويتابع الصديق جميل: أقول هذا لأني سجلت الحلقة السابقة على شريط نظرا لإعجاب المتزايد بالبرنامج، ويحق لي بسبب إعجابي هذا أن أخطئ ما قلتموه بهذا الشأن. فالناس مثلا تقول هاي بيها حسجة عندما يكون للقول معنيان، واحد ظاهر على السطح والآخر تحت السطح، وعلى الأغلب يكون المعنى الثاني ساخرا ولاذعا.
وهناك قصة عن فلاح طلب من موظف متعجرف في القرية أن ينجز له معاملة، فماطله الموظف وصار يقول له في كل مرة يرجوه فيه إتمام المعاملة: قلت لك انتظر. وظل الفلاح المسكين ينتظر إلى أن كاد الدوام ينتهي، فلما استعطفه في المرة الأخيرة شتمه الموظف وصاح به: أما صحيح أنك كلب ابن كلب، ألم أقل لك انتظر؟ فما كان من الفلاح إلا أن أطلق حسجته وهي: شقل لك، أنت مثل أبوي. وكان الفلاح يعني: إذا كان أبي حسب قولك كلبا فأنت مثله. وهذا يقول المستمع جميل لقمان ما يسمى بالعامية الحسجة.
شكرا أيها الصديق العزيز على هذا التصحيح، إن كان دقيقا وصحيحا. أقول إن كان لأني لست عارفة بالحسجة، وما نقلته جاء في سياق رسالة مستمع صديق وسليم أحمد، وقد دفعني توضيحك إلى السؤال عن معنى الحسجة من شاعر شعبي آخر هو هاشم العقابي. والعقابي معتمد ومرجعي في اجتهاده، فهو من الجنوب وله في الشعر الشعبي ونقده صفحات مشهودة وواسعة. وقد قال عندما سألته عن معنى الحسجة:
تسمية الحسجة هو مصطلح ليس له علاقة مباشرة بالشعر الشعبي، يعني ليس هناك شاعر حسجة وكذا. هذه التسمية أتت عندما يريدون أن يمدحون شاعرا شعبيا لقوة كلامه فيسموه شاعر حسجة. الحسجة بمعنى بسيط يعني تعني الإنسان الحجاي الذي كلماته غير فضفاضة ولا رخية مثل ما يقوله، خاصة هاي التسمية شائعة في منطقة الفرات الأوسط من العراق. فحتى شاي الحسجة أو متكلم الحسجة هو من يختصر كلامك، من كما يقال بالفصيح خير الكلام ما قل ودل. ومرات تستخدم للتورية، يعني أن يقول شيء وفي قلبه شيء آخر، ويعني اشتهرت بها منطقة الفرات الأوسط. ويمتاز شيوخ العشائر على فكرة وكبارهم بأنهم هكذا، وكذلك أكو ناس يسموهم الفريضة واللي يأخذوهم لحل المشاكل، هم هذول يسمونهم حتشاية الحسجة. آخر من عبر تعبير عنها لطيف الحسجة هو علي الشرقي في مقدمته في أحد الحقيقة في تقريضة لديوان عبود الكرخي، قال الحسجة موقع الحسجة من اللهجة الشعبية العراقية كموقع لهجة قريش من العربية الفصحى. هذا باختصار شديد عبر عنها. وأنا في مرة من المرات قلت أن كلمة الحس ربما أتت من علاقتها بالحس، لأنها فعلا يجب أن تأتي كلماتها لتثير إحساس المقابل حزنا أو فرحا أو ربما توصل له شيئا سريعا.
مرة صعبي مرة صعبي مرة ليل أهلي عادي عادي ومرة صافي مو من كرخي مو من كرخي ماتي. مرة صافي كرخي مو من كرخي ماتي ماتي مرة صافي آخ يا قلبي.
المستمع حياة تحب الموسيقى والغناء العراقيين، ومن بين مفضليها من المغنين صلاح عبد الغفور وأغنيته أغاني الليل. وقد كتبت اسم الأغنية بحروف لاتينية لأن رسالتها إلكترونية، وترغب أن تهدي أغنية إلى الحبيب العزيز علي البدري وإلى ماما وبابا. ويؤسفنا أن نقول لصديقتنا حياة إننا لا نستطيع أن نلبي طلبات الأغاني لمستمعينا، فهذا من اختصاص برنامج آخر قد نستحدثه في المستقبل، وإذا لم نستحدثه فالله يساعدك يا زينب هادي، لأنك أنت ستتحملين مسؤولية تلبية طلبات الأغاني في برنامجك الجديد. على أي حال، إن كنا فعلنا ذلك يعني في مرة سابقة من خلال برنامج نوافذ مفتوحة، فلأن السياق أخذنا استثنائيا إليه. مع ذلك تستطيعين اعتبار أغنية يا حمام التي نبتدئ بها البرنامج تحلية، أو كما قال لي الزميل باسل الوائلي حلوالغ، وصراحة لا أعرف معناها، يعني حلوالغ لبرنامج قادم يعنى
حلوالغ.
أنت مولود بالسويد ومو تعرف عربي، وهنا نتعلمت حقك. حلوالغ يعني بخشيش أو
باسل. أنا هم ما أعرف ترى حلوالغ.
أنت هم ما تعرفين.
بس هسا تقول إنه بخشيش أو تحلية، هسا ذكرت إنه بالأردن يقولون حلوان، يعني نوع من البخشيش، نوع من لما إنسان يسمع فد خبر حلو يقول له وين الحلوان. طيب يمكن هو هذا
بس ما دام جينا وصلنا للبرنامج الأغاني، أكيد عندك برنامج أنت بالمستقبل، فهمينا أنت ايش راح تسوين وشن هو برنامجك، تفضل.
طيب بالبداية طبعا أشكر الصديقة حياة على رسالتها الرقيقة، وأحب أنه أتحدث الآن إلها ولكل المستمعين عن برنامج منوع يعنى بالغناء العراقي، واسمه برنامج لحن وفنان. وقدمنا الحلقة الأولى من البرنامج قبل أسبوع، وهي مخصصة عن الفنان الملحن كوكب حمزة، وكان يتضمن لقاء ويتحدث فيه عن أبرز المحطات الفنية، وأيضا نتحدث عن فنانين اللي اكتشفهم في تلك الفترة، منهم حسين نعمة، سعدون جابر، رياض أحمد، وستار جبار. وكانت هاي إلي والمخرج حسين أمين فد مفاجأة، لأن ما كنا نعرف أنه كوكب حمزة اكتشف هؤلاء المبدعين يعني. والحلقة المقبلة من البرنامج راح نكمل بهذا اللقاء مثل ما ذكرت، وهناك لقاء جديد مع قارئة أو مطربة المقام العراقي فريدة وفرقة المقام العراقي، وأعتقد راح يتضمن حوالي 4 حلقات، لأن هي امرأة مبدعة ومسيرتها الفنية مليئة بكل ما هو جميل. وأيضا البرنامج راح يكون بلقاءات مع فنانين أكراد وتركمان وآثوريين، فأطلب من المستمعين إذا عندهم اقتراحات وآراء أنه يبعثوها لكم وأنتوا تحولوها علي لبرنامج قصدي نوافذ أو لبرنامج لحن وفنان.
واللي ما يعجبنا ما نبعثه.
طيب ما أنا متعاونة وياكم غير تتعاونون وياي.
زين، شنو رأي زينب تقول لنا أو تقدمين لنا حلقة أو مقطع صغير من البرنامج حتى المستمعين يأخذون عنا فكرة؟
نرحب بالفنانة فريدة وفرقة المقام العراقي بكل أعضائها في برنامج لحن وفنان، فأهلا ومرحبا بست فريدة. أهلا بيش ست فريدة.
أهلا وسهلا بست زينة وشانت.
الحمد لله. أهلا بيش. فريدة تلميذة جادة ومتأثرة بمنير بشير، شعوبي إبراهيم، زهور حسين، سليمة مراد، مائدة نسهد، يوسف عمر، ناظم الغزالي، وكل الأسماء هذه العراقية اللامعة. هذه الأصوات أيضا البديعة ماذا أضافت لفريدة لتثبت مقدرتها كقارئة مقام ذات خصوصية؟ ونبدي أولا ست فريدة، ليش نقول قارئة مقام وليس مغنية مقام؟ أول مرة هذا السؤال.
طبعا بالنسبة للمقام العراقي مثل ما يعرفون يعني أكثر العراقيين يعني بالأخص اللي يسمعونا الآن على هذه الإذاعة، أنه المقام العراقي هو من الألوان الغنائية المحببة للعراقيين وألوان من اللون الغنائي الصعب.
نعم.
وطبعا منذ فترة طويلة احتكر هذا الغناء أو قراءة المقام على الأصوات الرجالية، يعني أكثر ما يسمعوه عن طريق الأصوات الرجالية، فجدا قليل كانوا محظوظين من النساء اللي غنوا شيء من المقام العراقي، وليس يعني مقاما كاملا.
بيني وبينك أحلى عتاب، خلني تعاتب وإحنا حباب. بيني وبينك أحلى عتاب، خلني تعاتب وإحنا حباب. أسباب تريد تفارقنا، أسباب تريد تفارقنا، لابد نفهم هالأسباب. بيني وبينك، بيني وبينك، بيني وبينك أحلى عتاب.
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121، أو على الفاكس رقم 42021 11260، أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وسادتي، استمرت العمليات الميدانية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية شمال قطاع غزة والضفة الغربية لإفشال عمليات انتحارية وإطلاق الصواريخ على التجمعات السكانية وفق المصادر الإسرائيلية. وقائد الشرطة الفلسطينية يحذر من خطورة التوغل الإسرائيلي. مراسلنا في القدس كرم منشي والرسالة الصوتية التالية.
استمرت العمليات العسكرية الميدانية من جانب القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى جانب حشودات وتوغل في أكثر من قطاع في الضفة الغربية، وذلك لإفشال ما سمي من قبل المصادر الإسرائيلية انطلاق عمليات انتحارية من هذه المناطق، فضلا عن التحضير لعمليات إطلاق الصواريخ قسام 2 من بعض مناطق الضفة الغربية على التجمعات السكانية المحادية في أواسط إسرائيل. من ناحية أخرى، حذر قائد الشرطة الفلسطينية اللواء عبد الرزاق المجايدي من خطورة استمرار هذا التوغل الإسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية، إلا أن الحدث الأهم وفق المصادر الصحفية هو العركة التي حصلت أول أمس في رام الله بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب حول الأوضاع الراهنة. ويقال أن الرئيس عرفات شهر السلاح أمام الرجوب وكاد يطلق النار عليه. إلا أن المصادر الفلسطينية نفت موضوع السلاح. وكان العقيد الرجوب تطرق إلى الأوضاع الراهنة مشددا على وحدانية السلطة الفلسطينية وقيادة الرئيس عرفات، حيث اعتبرت المصادر أن حديث جبريل الرجوب يجسد استياء المراجع من العمليات التي تقوم بها منظمات مسلحة خارجة عن القرارات الوطنية.
احنا شعب في عندنا تقاليد، في عندنا نظام، وفي عندنا مؤسسات هي اللي بتقود الشعب الفلسطيني، هذا بالمعنى المجرد، بالمعنى الحسي، بالمعنى الواقعي، بالمعنى المنطقي. اعتقد بانه ياسر عرفات هو ضمان لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. انا واحد من المؤمنين بهذه الفكرة وبهذا الموضوع، واكثر من هيك انا حتى علاقتي مع ياسر عرفات الشخصية، وانا بقول عني وعن دحلان علاقتنا تفكيرنا ينتهي عند ياسر عرفات. يعني انا برأيي ان الساحة الداخلية معقدة وظروفنا متشابكة، وانا بامل انه القوى السياسيه تتفهم ايش الاستحقاقات اللي مطلوبه منا في كل مرحله. احنا بعد 11/9 ما كان مطلوب منا شيء، للاسف انه جزء من القوى السياسيه حتى الان بتعتقد انه ممكن هي في الوقت اللي هي بدها اياه وفي المكان اللي هي بدها اياه تحدد الاجنده واجنده العمل الوطني، واعتقد هذا كان خطا. احنا موضوع ملف الاعتقال والمعتقلين كل الوقت معنيين ومستعدين وجاهزين لطيه والى الابد، ولكن تثبيت وحدانية السلطة وتثبيت الاستحقاقات اللي مطلوبة من السلطة في كل مراحل العمل النضالي هي مصلحة وطنية فلسطينية عليا. اذا كان اخواننا في القوى السياسية بيفهموا هذا الكلام وبيتعاطوا معه بمسؤولية، انا متأكد لن يبقى هناك مشكلة. عيب انه احنا بنعيش ظروف اعتقالات وحصار وقتل ومداهمة من الاحتلال الاسرائيلي، وبنفس الوقت بعض المجموعات وبعض الافراد بيحاولوا بالوقت اللي هم بدهم اياه وبالمكان اللي بدهم اياه يقرروا ايش لازم ينعمل وايش مش لازم ينعمل. انا بأمل انه القوى السياسية الفلسطينية في المعارضة وفي السلطة تتفق على صيغة لها علاقة بخطاب سياسي وخطاب نضالي وخطاب إعلامي يراعي الظروف الإقليمية والدولية اللي بتعيشها الساحة الفلسطينية. احنا تصرفنا وما زلنا نتصرف كي نبقي على القضية الفلسطينية حية متواصلة ملتهبة في مواجهة الاحتلال، على قاعدة فهمنا الدقيق بانه احنا جزء من الحالة الإقليمية وإحنا جزء من الحالة الدولية، موازين القوى على الأرض لصالح إسرائيل، ولكن حالة الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي اللي مع القضية الفلسطينية هي اللي راح تمكنها في دحر الاحتلال وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا. إذا كان في هناك فهم لهذه المسألة ولهذه الصيغة أنا متأكد لن يكون هناك إشكالية داخلية وطنية فلسطينية. في هناك مجموعة من المطبات اللي إحنا وقعنا فيها من البداية سواء كان عدم أو تجنبنا لعسكرة الانتفاضة، تجنبنا العملية داخل إسرائيل، تجنبنا لجعل المواجهة وكأنه بين جيشين، الجيش الإسرائيلي والجيش الفلسطيني، وهذا الكلام غير صحيح. بنفس الوقت إطلاق نار المناطق ألف، أعتقد هاي العناصر الأربعة لو رجعنا إلها هذه حطتنا في وضع إحنا لو تجنبنا لحافظنا على حالة من التفهم والإدراك على كل المستويات. حتى المجتمع الإسرائيلي كان سيتفهم مقاومة الاحتلال في المناطق المحتلة، ولكن للأسف بشكل مقصود أو بشكل عفوي هاي الأخطاء أعتقد إحنا عم ندفع ثمنها من كل الشعب الفلسطيني.
كان هذا العقيد جبريل الرجوب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أعلنت المصادر الدبلوماسية المصرية عما دار في الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم أمس بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس المصري حسني مبارك، والذي تبادل فيه الرئيسان وجهات النظر حول الموقف في الشرق الأوسط والجهود من أجل احتواء الوضع المتدهور بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب والتقرير التالي.
أجرى الرئيس الأمريكي جورج بوش اتصالا هاتفيا بعد ظهر أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك، وأعلنت المصادر الرسمية لرئاسة الجمهورية هنا في القاهرة، أعلنت أن الاتصال تبادل خلاله الرئيسان وجهات النظر حول الموقف في الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر من أجل احتواء الوضع المتدهور بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما تم خلال الاتصال تقييم الاتصالات والمشاورات التي تمت بين جميع الأطراف في الآونة الأخيرة. وحسب الرئاسة المصرية فقد اتفق الرئيس مبارك مع الرئيس الأمريكي على استمرار التنسيق والتشاور وضرورة وأهمية تبادل الرأي حول القضايا الإقليمية والدولية. كما تلقى الرئيس المصري أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن يعازر حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقالت مصادر الرئاسة أن الاتصال تضمن أهمية تجنب المزيد من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي إطار النشاط المصري المكثف لاحتواء التظاهر على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، يستقبل الرئيس مبارك غدا وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس في إطار جولة له بالمنطقة تشمل مصر وإسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية. ويعقد الوزير الألماني مباحثات سياسية مهمة حسب مصادر الخارجية المصرية مع أحمد ماهر وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تتناول تطورات عملية السلام بالشرق الأوسط. ويستقبل الرئيس المصري يوم الأحد القادم أيوم بيترسون وزير خارجية النرويج والذي يصل إلى القاهرة السبت القادم في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام. وصرحت مصادر السفارة النرويجية بالقاهرة أن الوزير سيعقد مباحثات مع وزير الخارجية المصري لتتناول الأوضاع في المنطقة. إلى ذلك وصف وزير الخارجية المصري أحمد ماهر الموقف الإسرائيلي المعلن بأنه موقف سلبي تماما، وقال أنه برغم كل الإيضاحات التي قدمت لهم ما زالوا يتشبثون بالأوهام على حد تعبيره. وقال ماهر في تصريحات له بالقاهرة أن أول هذه الأوهام الإسرائيلية يتمثل في اعتقادهم بأنهم يستطيعون تحقيق الأمن عن طريق القوة ويمكن أن يسكتوا الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه، كما أنهم يتوهمون بإمكانية التخلص من القيادة الوطنية الشرعية المنتخبة ديمقراطيا للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس ياسر عرفات أو استبداله بقيادات أخرى. وأضاف ماهر إن الأمن لن يتحقق بالقوة، والإصرار على هذا سيجعل الموقف خطيرا جدا في المنطقة. وأعرب ماهر عن اعتقاده بأن عقلاء الشعب الإسرائيلي بدأوا يرفعون أصواتهم ويقولون أن هذه السياسة لا يمكن أن تنفع، ومن بينهم ضباط احتياط قالوا إن هذه السياسة لا يمكن أن تنفع وأنهم يرفضون أن يكونوا جزءا منها على حد تعبيره. ولفت الوزير المصري إلى وجود أمل لتحريك الموقف في المنطقة، مشيرا إلى أن الأصوات التي تنادي بالسلام داخل إسرائيل تصاعد نشاطها، كما أن استطلاعات الرأي توضح أن سياسة الحكومة الإسرائيلية أصبحت تحظى بتأييد أقل. وحول التحرك الأوروبي الأخير قال ماهر إن الاتصالات التي يجريها الرئيس مبارك مع جميع الزعماء وآخرها كانت زيارته لفرنسا ومباحثاته مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك تهدف إلى إقرار الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأن هذا لا يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وفق القرارات الدولية ذات الصلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الكاتب السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد اليامي عن التبادل التجاري بين العراق والسعودية وآفاق تطويره. كما سنستمع إلى متابعتين من عمان والسليمانية عن تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق في الفترة الأخيرة وحملة الإحصاء التي بدأت في المنطقة الشمالية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتحديث بيانات البطاقات التموينية. التجارة السعودية مع العراق. أعلن في الرياض أخيرا أن أكثر من 30 شركة ومصنعا سعوديا ستشارك في معرضي إعادة إعمار العراق 2002 ومشروع العراق 2002 المزمع إقامتهما في بغداد في شهر آذار المقبل. وتزامن هذا الإعلان مع دعوة رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل رجال الأعمال السعوديين إلى التركيز على السوق العراقية باعتبارها امتدادا للسوق السعودية. عن التبادل التجاري بين العراق والسعودية وآفاق تطويره أجرينا المقابلة التالية مع الكاتب السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد اليامي. نرحب بالكاتب السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد اليامي.
أهلا.
أستاذ محمد اليامي، قرأنا أخيرا عن استعداد شركات سعودية للمشاركة في معرض سيقام في بغداد، هل لكم أن تعطينا فكرة عن هذه المشاركة وحجمها؟
الحقيقة انه اعلنت الغرف التجارية المسؤولين في الغرف التجارية انه اكثر من 30 شركة ومصنع سعودي يتوقع يوصل العدد الى 35 حيشاركوا في معرضين. الحقيقة مش معرض واحد، المعرض الاول اسمه معرض اعادة اعمار العراق 2002 ومعرض مشروع العراق 2002 اللي حيعقدوا الشهر القادم في بغداد. السعوديين يطمحون انه يحصلوا على حصة من السوق الواعدة لإعادة الاعمار، اذا اتفقنا على هذه التسمية، في العراق التي يعني عانت او حرمت كثيرا من التعاملات التجارية مع دول الخليج ودول عربية كثير بسبب ظروف سياسية لا تخفاكم.
نعم.
الخبراء يقدرون السوق الواعدة بحوالي 17 بليون دولار الى 20 بليون دولار، وجميعها ستعمل في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء او النفط الغذاء كما قال عليه المتفق عليه بين العراق والامم المتحده.
نعم.
فتعرف انت في سعوديه اصلا من قبل هذا بتصدر للعراق.
نعم.
يعني منتجات كثير من انتاج المصانع السعوديه في اطار ايضا برنامج الامم المتحده.
يعني استاذ محمد اليامي، هذا لن يكون التعامل التجاري الاول من نوعه بين السعوديه والعراق.
الشركات السعوديه تصدر العراق منذ يعني سنوات.
نعم،
منذ سنوات.
ما هي السلع التي تصدرها الشركات؟
عفوا، في تصدير مباشر عن طريق الامم المتحده.
نعم.
ايضا في تجار.
نعم.
تجار اعاده تصدير في الامارات وفي الاردن بيشتروا منتجات سعوديه ويعيدوا تصديرها للعراق بطريقه او باخرى.
نعم.
اللي ما يتاح لتصديره عن طريق السعوديه مباشره.
ما نوع هذه السلع استاذ محمد اليامي؟
في الغالب مواد البناء، الادويه من انتاج مصانع سعوديه، بعض المواد الغذائية، مصانع الصناعات الغذائية الخفيفة، خاصة الصناعات الخفيفة، يعني معظمها صناعات خفيفة تحويلية، لكن أكثر شيء حسب علمي أنا أنه مواد البناء والأدوية والمنتجات الغذائية، المنتجات الغذائية المصنعة طبعا.
نعم. يعني هذا يؤشر إلى إقبال السوق العراقية على منتجات سعودية، وفي ضوء هذا المؤشر هل تتوقع زيادة التبادل التجاري بين البلدين؟
نعم، أتوقع ذلك بكثير، لأنه لا تنسى أن العراق قريب جدا جغرافيا للسعودية، والسعودية من أكبر الدول المصنعة المحيطة بالعراق قياسا بدول الخليج الأخرى والأردن وإيران. السعودية من أكبر المصنعين، يعني تعتبر صناعتها متطورة جدا قياسا هذه الدول، فيها كمية تصنيع كبيرة، والسوق العراقية تحتاج منتجات.
طيب أستاذ محمد اليامي، ما تقوله يعني أيضا يؤكد ما قرأناه من تصريحات نسبت إلى رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية اللي حظ فيه رجال الأعمال السعوديين على التركيز على السوق العراقية.
صحيح، لأنه تعرف الآن المنافسة شديدة.
نعم.
الصناعة السعودية تبحث عن أي منفذ تصل إليه، هي الآن تصل إلى حوالي 90 دولة حول العالم، وبعض المصانع بمبادرات ذاتية تصل إلى أكثر من هذا الرقم، لكن المنافسة مع منتجات أخرى خاصة منتجات آسيوية أو أوروبية شديدة. السعودية، السعوديين، القطاع الخاص السعودي يبحث عن أي فرصة تتيح تصدير، لأن كميات الإنتاج كبيرة والاستهلاك في السوق السعودي يعني قد لا يكون بهذا الحجم.
نعم.
يعني ما يستوعب جميع ما تنتجه المصانع، لأنه أيضا السوق السعودي اقتصاد حر ومفتوح بيستورد من جميع أنحاء العالم، الاستيراد مفتوح، ما في أي قيود على أي سلعة.
طيب.
في منافسة داخل السوق المحلي، فيحاول يخرجوا للأسواق الخارجية لعل وعسى يعني.
نعم.
خاصة الصناعة يعني مدعومة من الحكومة إلى حد كبير يعني.
أستاذ محمد اليامي، يعني هل تتوقع أيضا أن تبرم عقود بين القطاع الخاص العراقي والسعودي لتصدير منتجات عراقية مثلا إلى السوق السعودية؟
والله ما عندي فكرة، أعرف أنه ما في يعني أحد مهتم، خاصة أنه القطاع الخاص في العراق يمكن شوي يعاني، لكن أعرف أنه في عقود توقع من شركات سعودية أنه يمثلونهم رجال أعمال في العراق يأخذوا وكالات شركات سعودية يمثلوهم في العراق.
نعم.
لكن إذا كان يعني ما أعرف أنا عن الوضع الصناعي الآن في العراق، ما عندي فكرة كافية، وأعرف أنه الأوضاع الصناعية في العراق شوي يعني متدهورة تعبانة، فما أعتقد أنه في على في الأفق يعني ممكن يكون في اتفاقات من هذا النوع.
نعم.
يمكن يكون العكس يعني،
طبعا أنا
رجال أعمال عراقيين يوقعون اتفاقات مع رجال أعمال سعوديين.
نعم.
نمثلوهم في السوق العراقية.
نعم. طيب أستاذ محمد اليامي، هل لديك فكرة عن إجمالي قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات والمصانع السعودية؟
بالنسبة للعام الماضي حصلوا بعد موافقة الأمم المتحدة على عقود قيمتها حوالي تقريبا 300 مليون دولار.
نعم.
منها 117 مليون دولار للمنتجات الغذائية، وحوالي 104 مليون دولار لمعدات وقطع غيار، و77 مليون دولار منتجات طبية كما ذكرت لك سابقا، أدوية ومعدات طبية خفيفة.
نعم.
تقريبا هذا يعني الأرقام المعلنة رسميا.
الكاتب الصحفي السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد اليامي، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق. شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، فيما عزا رئيس غرفة صناعة عمان هذا التراجع إلى المنافسة الشديدة داخل الأسواق العراقية، خاصة في غياب اتفاقية للتجارة الحرة بين بغداد وعمان على غرار اتفاقيات أبرمها العراق مع عدد من الدول العربية. في غضون ذلك وافقت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية على عقود جديدة مع العراق بقيمة 10 ملايين دولار. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
تراجعت الصادرات الأردنية إلى العراق مؤخرا بشكل ملحوظ وبحسب ما هو واضح في الإحصاءات الرسمية، وأرجع عثمان الدير رئيس غرفة صناعة عمان ذلك إلى المنافسة الشديدة داخل الأسواق العراقية، معلنا أن منتجات الأردن فقدت فرصا تسويقية هامة ولم تعد قادرة على مجاراة السلع المماثلة التي ترتبط بلدانها باتفاقيات تجارة حرة مع العراق. وكشف الدير أن بعض المصانع لجأت إلى تصدير منتجاتها عبر إحدى الدول المجاورة التي لا تخضع صادراتها للرسوم الجمركية إلى العراق، وانتهز الدير الفرصة ليجدد دعوته للإسراع بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع العراق، قائلا إن عدم إبرام هذه الاتفاقية من شأنه التأثير سلبيا على الصناعات الوطنية التي تعتمد في تصريف إنتاجها على الأسواق العراقية، كما أن العديد من السلع لا تدخل في الاتفاقية التجارية بين البلدين، إضافة إلى أن الصناعات المتوسطة والصغيرة لا تملك قدرة التنافس بموجب مذكرة النفط مقابل الغذاء. على صعيد متصل بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، فإن وزارة الصناعة والتجارة وافقت خلال الأسبوع الماضي على عقود ضمن الاتفاق التجاري قيمتها 10 ملايين دولار، وبذلك فإن العقود الموقعة خلال هذا العام وصلت إلى 50 مليون دولار. وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة إن كل العقود الموافق عليها حتى الآن مرحلة من العام الماضي، ذلك أن طلبات الاستيراد العراقية تجاوزت خلال عام 2001 قيمة البروتوكول الموقع بين البلدين بقيمة 450 مليون دولار. وأكد أن الأردن لم يتلقى أي طلبات تصدير جديدة للعراق على حساب اتفاقية هذا العام. والجدير بالذكر أن العقود الموقعة تتعلق بسلع أردنية المنشأ من عدة قطاعات، ولا سيما الأقمشة والمغزولات والمضخات الزراعية والمبيدات والكتب المدرسية والدفاتر. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الحملة الإحصائية في المنطقة الشمالية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تشهد المنطقة الشمالية حملة إحصائية لتحديث بيانات البطاقات التموينية بغية تسهيل عملية توزيع المواد الغذائية على السكان. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر تحدث إلى مدير عام التجارة في المدينة عن أهداف هذه الحملة ووافانا بالتفاصيل التالية.
بدأت في إقليم كردستان العراق حملة إحصاء تستمر لعدة أسابيع لتثبيت معلومات دقيقة حول البطاقات التموينية للمواطنين. ولمعرفة الهدف من الحملة اتصلت إذاعة العراق الحر بالمدير العام للتجارة الذي أوضح بأن الحملة تنفذها حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع منظمة برنامج الغذاء العالمي المعروفة باسم WFP. وشكلت لهذا الغرض فرق متعددة جوالة لإجراء عملية إحصاء المواطنين. وبحسب المدير العام للتجارة أن وزارة المالية والاقتصاد طلبت من المواطنين إبداء التعاون مع هذه الفرق وتزويدها بمعلومات دقيقة. وحول الهدف من عملية الإحصاء، أضاف المدير العام للتجارة إلى القول بأن المعلومات المتوفرة لدى منظمة برنامج الغذاء العالمي WFP بصدد عدد المواطنين في الإقليم الذين يستلمون الحصص التموينية قديمة. كما لاحظت المنظمة بحسب المدير العام للتجارة أن هناك معلومات غير دقيقة عدد التغييرات التي طرأت على الإحصاء القديم، وزاد بأن هناك لجنة خاصة تشكلت لهذا الغرض تتألف من ممثلي الوزارات المعنية وكذلك المدير العام للتجارة ومنظمة WFT ومحافظات الإقليم ومديرية الأمن العام والإحصاء والشركة العامة للتجارة. هذا وفي لقاء لإذاعة العراق الحر مع عدد من العدادين المكلفين بعملية الإحصاء أفادوا بأن المواطنين متعاونون معهم ويبرزون للعدادين المستمسكات الرسمية التي تطلب منهم. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
عاني يا صاح. لو كان في ظني عن جرح تسألني لو كان في ظني عن جرح تسألني وعذاب منك منك يا ليل
عن يا صاحبي وقت الرحيل
وعذاب منك منك يا ليل
عن يا صاحبي وقت الرحيل
كنت انا اشكيلك عن همي واحكيلك ما كنت انا اشكيلك عن همي واحكيلك عذاب منك منك يا ليل
يا صاحبي وقت الرحيل
عذاب منك يا ليل
يا صاحبي وقت الرحيل يا صاحبي وقت الرحيل
خليت دمعي دمعي
لو كان في ظني عن جرح تسألني لو كان في ظني عن جرح تسألني وعذاب منك يا ليل يا صاحبي وعذاب منك يا ليل.